بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروى الشيخ الصدوق بسند صحيح على رأي السيد الخوي وجملة من علمائنا عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله، ومن أدى فيه في شهر رمضان فريضة من فرائض الله كمن أدى 70 فرضا فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر، وأن الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة. أبارك لكم مقدما قدوم شهر رمضان المبارك، جعله الله عز وجل شهرا مباركا علينا وعلى أهالينا وعلى جميع من يعنينا أمرهم. وأحب أن أذكر بأنه في شهر رمضان، طوال شهر رمضان المبارك، في كل ليلة ابتداء من ليلة الاثنين مساء يوم الأحد في الساعة 8:30 في المسجد قراءة جزء من القرآن، ثم قراءة دعاء الافتتاح، وفي الساعة 9:30 مجلس العزاء اليومي بقراءة سماحة السيد إمام الجزائري. كذلك من الثلاثاء القادم إن شاء الله في كل أحد وثلاثاء، ولكن الشروع سيكون في الثلاثاء القادم، في كل أحد وثلاثاء في الساعة 8:30 مساء إلى 9:30 مساء سيكون هناك درس للبنات الفتيات من سن 9 إلى 12 سنة لتعليم الوضوء والصلاة في المسجد إن شاء الله تعالى. من صور التهيؤ لقدوم شهر رمضان المبارك صلة شهر شعبان بشهر رمضان، بمعنى أن الشخص يصوم آخر يوم من شهر شعبان ويصله بشهر رمضان. وفي الرواية المعتبرة أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل ذلك، وكان يقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل. وروى الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه من صام 3 أيام من آخر شهر رمضان ووصل بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين. أيضا من صور التهيؤ لشهر رمضان، اكتفي بهذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق عن أبي الصلت الهروي، يقول: دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه في آخر جمعة من شعبان فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله شهر رمضان. إليك وأنت مخلص لله عز وجل أو أنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه. في خصوص هلال شهر رمضان المبارك، وفقا يعني لما هو معلن في الحسابات الفلكية أنه سيكون قابلا للرؤية الهلال في جنوب أفريقيا مساء يوم الأحد ليلة الأثنين، بناء عليه سيكون يوم الأثنين هو أول الشهر، ولكن في هذه المنطقة قالوا أنه لا يرى. وعلى كل حال الاعتماد هو على الرؤية الشرعية، إنما أنا أنقل ما ذكروه إن في هذه المنطقة لا يرى، سيكون قابل للرؤية في مثل جنوب أفريقيا. وبناء عليه على كل من يقلد أي مرجع يقول بأنه إذا رؤية في مثل جنوب أفريقيا يثبت الهلال عندنا سيكون يوم الاثنين هو أول الشهر، هذا رأي السيد الخوي والميرزا التبريزي والسيد محمد سعيد الحكيم، وكذلك عند الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله. أما بناء على رأي السيد الخميني والسيد السيستاني يجب الثبوت في هذه المنطقة، وأستطيع أقول لعله الأغلب أنه سيكون بداية الشهر يوم الثلاثاء بالنسبة إليهم، بالنسبة إلى مقلديهم. طبعا مع ملاحظة نقطة أن الهلال لا يثبت بالرؤية بالتلسكوب، وعلى الأخوة المؤمنين من يقلدون هذين المرجعين السيد الثاني والسيد الخميني أن يتثبتوا أن الرؤية هل كانت إذا حصلت دعوة رؤية، مع أن هذا الاستبعاد يعني في محله أنه تحصل دعوة رؤية، ولكن إذا حصلت الرؤية تكون بالعين المجردة. حصل اشتباه بالنسبة إلى تصحيح بالنسبة لقراءة القرآن دعاء الافتتاح، القرآن 9:30 ودعاء بعد ذلك دعاء الافتتاح والمجلس الحسيني 10:30 مساء بالنسبة إلى المجلس الحسيني. هنا أحب أن أشير إلى يعني مسألة لعله البعض نتلمس منه الحرص على أن يكون صيام الشيعة متوافقا مع صيام أهل السنة، وهذا من الخطأ، لأن صيامنا يختلف، مبانينا الفقهية تختلف عن مبانيهم، وبالتالي من الخطأ أن نقول مثلا يوم الاثنين هو أول الشهر، بل الصحيح أن نقول يوم الاثنين أول الشهر عند بعض الفقهاء ويوم الثلاثاء عند البعض الآخر، والمسألة خلافية، أن نعرض الخلاف في المسائل الفقهية الموجودة عندنا، لا أن نحرص أنه أي قول يتوافق مع قول أهل السنة نعرضه، نقول نعم يوم الاثنين مثلا أول الشهر، هذا من الخطأ. أيضا من الخطأ ما نتلمسه من الحرص عند البعض أنه يجب أن يكون يعني بداية كل شهر بالنسبة إلى الشيعة متوافقا، هذا خطأ. كل واحد يعمل بتقليده وفقا ما يملي عليه تكليفه. أنا يفسد ديني حينما أخالف رأي مرجعي، ويفسد دين غيري حينما يخالف رأي مرجعه، ويفسد ديننا معا إذا كل واحد يريد أن يفرض رأي مرجعي على رأي المرجع الآخر. هو قلد مرجع بناء رأى أنه أعلم بينه وبين الله عز وجل، وأنا رأيت ذلك، فلا أحد يملي تكليف مرجع على تكليف مرجع آخر، أو كأنما نريد أن نجعل الشيعة في حالة واحدة، الكل يلزم طريقة واحدة. وأنا أستغرب أحيانا من البعض الذين يدعون إلى التعددية، وأنه لماذا هذا الحكر، وأنه الإنسان يجب أن ينفتح على الآخرين، ولكن حينما يأتي هلال شهر رمضان أو شهر شوال كأنما يجب الكل أن يسير وفق مسطرة واحدة، والكل يتبع رأيا واحدا. نعم، النية بالنسبة إلى النية، من ثبت له هلال شهر رمضان ينوي، ومن لم يثبت لديه ينوي بنية شعبان، وإذا تبين بعد ذلك أنه من شهر رمضان يقع عن شهر رمضان المبارك. مسألة فقهية بشكل مختصر جدا أعرضها، من وجب عليه قضاء من شهر رمضان الفائت بسبب إفطاري فيه، أيا كان الإفطار، كان بسبب عمدي عصيان أو بغير عمد بسبب السفر أو مثلا المرض أو الحيض، على كل حال يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم قبل أن يحل شهر رمضان القادم، يعني لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يحل شهر رمضان الآتي، أي واحد في ذمته شيء يجب أن قبل ما يدخل عليه شهر رمضان ينتهي من ذلك القضاء. هذه مسألة مهمة. إذا لم يفعل ذلك عصيانا يجب عليه القضاء والكفارة بحسب عدد الأيام الفائتة عن كل يوم لم يقضه، يجب عليه أن يدفع كفارة مد من طعام إلى الفقير المؤمن ما يقارب مقدر بحدود نصف دينار. وإذا كان معذورا في عدم القضاء، العذر إن كان هو المرض، يعني كان مصاب لا سمح الله بمرض، هذا المرض يستمر ما استمر من شهر رمضان إلى هذا الشهر رمضان الآتي، في هذه الحالة هذا الشخص يجب عليه الكفارة فقط ويسقط عنه قضاء شهر رمضان، هذه الأيام التي فاتت وتسقط عنه. أما إذا كان العذر غير المرض ففي هذه الحالة يجب عليه القضاء والكفارة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. أدخل في صلب الموضوع. الدين جاء لأجل أن يسير الإنسان فيما يكون كماله فيه في ذلك العمل من الصلاح، وأن يتحقق منه النجاة بالابتعاد عن مساوئ الأخلاق ورذائلها وكل ما يوجب سقوط النفس. المسؤولية الأولى للإنسان أن يضمن نجاة نفسه، ولا شأن له بغيره إذا غير لم يؤدي المسؤولية الواجبة عليه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن نجاة النفس الإنسانية مرتبطة بصلاحها، ولا يضرها فساد وضلال الآخرين وانحرافهم. ولكن من الأخطاء الجسيمة والموجبة لهلاك نفس النفس الإنسانية هو ما يتصوره البعض بأن صلاح النفس تعني أن ألغي مسؤوليتي تجاه الآخرين، يعني فقط أنا مسؤول عن نفسي وليست لدي مسؤولية تجاه الآخرين. هذه من الأخطاء الفادحة الموجبة للهلاك. أنا مسؤول عن غيري أيضا، مو بمعنى أنه ماذا سيؤول أمره، بل بمعنى أنني مسؤول أن آمره بالمعروف، أنهاه عن المنكر، إذا ارتكب إثما أوجهه، أحاول أن أسعى أن أطهر أسرتي ومجتمعي من الذنوب والمعاصي. هذا كل السعي، هذه مسؤولية تجاه الآخرين ويجب على الإنسان أن يقوم بها. إذا لم يقم الإنسان بمثل هذه المسؤولية نفسه تفسد، يعني لا يتحقق الصلاح لهذه النفس لأنه أخل بواجب من تلك الواجبات المفروض عليه من قبل الله عز وجل. لهذا نفسي تكون صالحة فيما لو أديت مسؤوليتي أمام الله من صلاة وصيام، وكذلك أديت مسؤوليتي تجاه الآخرين فيما يجب علي من مسؤولية تجاههم. إذا ما تم الإخلال كما ذكرت سيؤثر في فساد النفس. القرآن الكريم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله البيت تؤكد على هذا المعنى. أكتفي بذكر بعض الآيات والروايات بشكل مختصر جدا، لأن أريد أن أتطرق إلى بعض التطبيقات فيما يرتبط بهذه الفكرة. في القرآن الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالح، مصلحون، يعني هناك مسؤولية في الإصلاح. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية تجاه الأهل. الكليني يروي بسند صحيح عن الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منه. مسؤولية، مسؤولية تجاه المجتمع بمثل هذا الإظهار. هذا فيما يرتبط بهذا الخصوص. كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في خطبة له: فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي لم ينههم الربانيون الأحبار. عملوا المعاصي وتركوهم الربانيون الأحبار، وبالتالي لما تمادوا بالمعاصي كما يقول الإمام نزلت بهم العقوبات جميعا. العقوبات تنزل على الجميع بسبب ترك الربانيين الأحبار مسؤوليتهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا في الحديث الذي صدرت في الخطبة: وهو شهر المواساة، يعني لدي مسؤولية في أن أواسي غيري، كما أنه أنا أتحمل الجوع أتذكر غيري، كذلك لدي المواساة، أن يواسي الآخرين ممن قدر عليهم في الرزق بما وسع الله علي من الرزق. هذا شكل من أشكال المواساة والمسؤولية تجاه الآخرين. فيما يرتبط بالتطبيقات، إن شاء الله خلال 10 دقائق سأشير إلى 3 تطبيقات مهمة وبشكل مختصر، وإن شاء الله سأعود إليها بحسب ما تقتضيه الحاجة في الأسابيع القادمة. النقطة الأولى فيما يرتبط بموقف الشخص داخل أسرته. في شهر رمضان كثير من الآباء والأمهات يأتون المسجد ولكن لا يأتي بأبناء، كأنما هذا ابني يترك ينام إلى غروب الشمس أو قريب الغروب، لعله تفوت صلاة الظهر العصر، ينام لعله قبل الفجر، ما يهتم بصلاته. ماذا يفعل الابن؟ الأب يتركه أحيانا على الإفطار وبعد الإفطار وفي السهرات، هذه المسلسلات الماجنة والمفسدة للأخلاق، يترك أولاده يشاهدون ما يحبون من دون أن يردعهم، يقولون لا تفعلوا ذلك، لماذا تنظرون، أو يردعهم يوجههم إلى مجالس حسينية، إلى مجالس قراءة القرآن، أبدا كأنه هو ليست لديه مسؤولية تجاه ابنائه. وهذا مما يفسد دين الإنسان، أن لديه مسؤولية تجاه ابنائي وحصنهم بالمقدار. نعم إذا هو فسد بنفسه هذا لا تحمل مسؤوليته، كما فسد ابن نوح أو ابن آدم، هو فسد، ولكن نبي الله آدم ونبي الله نوح عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يقصر في أداء المسؤولية تجاه ابنائهم، والمطلوب هنا أداء المسؤولية، أما الإهمال فهذا يؤدي إلى فساد الدين. هذه تطبيق، وإن شاء الله أترك النماذج العملية إن شاء الله أكثر في المرة القادمة. أمر آخر فيما يرتبط بمسلسل الحسن والحسين ومعاوية، أنا لا أريد أن أطيل فيما يرتبط بهذه النقطة، أكتفي بنقل مقطع من بيان المرجع الديني السيد صادق الروحاني حفظه الله وأنقل مقطع منه. يقول: ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه استنكارنا لهذا العمل المشين نلفت أنظار المسلمين جميعا إلى خطورة ما اشتمل عليه هذا العمل من التحريف المتعمد للحقائق التاريخية، فإن فيه من الجناية على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدمي قلب كل مسلم يحمل شيئا من محبة رسول الله الأعظم بين حناياه. وما هذه الجناية إلا لأجل تلميع صور بعض مجرمي التاريخ والإنسانية من شياطين بني أمية، آل أمية، ممن فاحت روائح جرائمهم النتنة عبر التاريخ وتلطخت أياديهم بدماء الزاكي لأمة أهل البيت عليهم السلام، وتتضاعف خطورة هذا العمل بلحاظ ما سيترتب عليه من الآثار المتوقعة. ففي الوقت الذي يسعى فيه عقلاء المسلمين إلى خلق مناخ التعايش السلمي بينهم وإيقاف شلالات الدم المتدفقة في غير واحد من بلدان المسلمين، يأتي هذا المسلسل الملغم ليفجر هوة الخلاف بينهم ويثير أجواء التوتر الطائفي مجددا. أكتفي بنقل هذا الموقف ثم لتعليق مختصر أقول أنه هذا العمل يأتي ضمن هذه الفكرة التي تطرح ونقدتها في أكثر مرة، مسألة العلاقة بين أهل البيت والصحابة، وأن العلاقة كانت حسنة وأن كل ما ينقل هو هذا من التزييف. ذكرت أنا سابقا أنه نفس المعارك التي جرت بين أمين عليه السلام وبين غير هذه كافية في إثبات نقض هذا الأمر، فضلا عن النصوص التاريخية الكثيرة الموجودة في صحيح سنن الترمذي. الألباني هناك يقول أن معاوية حينما تكلم عن عليه السلام يقول نال معاوية من أمير المؤمنين، هذا موجود والألباني يعترف بذلك. على كل حال لا أريد أن أخوض في هذا الجانب، ولكن ما يهمني هنا، البعض يسعى أن يبرر هذا العمل يقول لدينا فتاوى شرعية، وهذا كذب. كل من تكلم في هذا إما ليس من أهل الاختصاص وليس مجتهد، إذا كان هذا ليس من شأنه، والمرجعية الدينية ذكرت ضوابط، طبعا هذه ذاكرة ضوابط عموما تمثيل في كربلاء أو في عاشوراء وغير ذلك من الضوابط، ذكروا ضوابط لا تنطبق، أولها أنه لا يوجد تزييف تاريخي، وهذا المسلسل قائم على التزييف التاريخي ضد أهل البيت عليهم السلام، هذا أولا. ثانيا الشخص الذي يقوم بالتمثيل يجب أن لا يهتك المعصوم عليه السلام، وحتى عند أهل السنة لا يجب أن يتك مثلا أحد من أهل البيت عليهم السلام. والذين سيقومون بهذا التمثيل شخصيات من الأردن قامت بأعمال تمثيلية، وهي في أعمال فيها الكثير من المحرمات التي قاموا في تلك الأعمال، وهذه مثل هذه الشخصيات لو افترضنا أنه لو أدوا الدور بشكل جيد سيسيئون أهل البيت، لأنهم من الشخصيات التي مارست أعمال محرمة من قبل. هذا بشكل مختصر. وأقول للبعض الذين حاولوا، جمعية مباراة الآل والأصحاب في البحرين حاولوا يبررون الوضع، قالوا إحنا ما شاركنا ولكن يؤيدون، يعني تلاحظوا الأسلوب، هم طبعا هذا العمل يدعمون مثل هذا العمل. أقول لو أن هذا المسلسل كان سيمثل دور الخليفة الأول أو الثاني، لاحظوا الضجة، هل كان سيسمح بنشر مثل هذا المسلسل؟ أبدا. ولكن هذا السكوت، السكوت تجدونه لأنهم يريدون تمثيل الإمام الحسن والإمام حسين صلوات الله وسلامه عليه، والإساءة إلى مذهب أهل البيت وإلى موقف الإمامين المجتبى والصبط الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، وتلميع صور بني أمية. هذا فيما يرتبط بهذه النقطة. النقطة الثالثة وأختم بها، تسجيل صوتي نشر على الإنترنت يوم السبت أو الأحد هذا الأسبوع، وهذا التسجيل الصوتي كان في شخص من أوروبا مع المتحدث في برنامج مطارحات في العقيدة، وأنا أتحدث بشكل واضح وصريح في مثل هذه القضايا. مدة اللقاء المنشور حدود ساعة وعشر دقائق، كل من لم يسمع، أنا أقول كل من لم يسمع ليس من حق أن يعترض، اللي سمع دقائق من 35 إلى الدقيقة 55 يعرف ماذا جاء في ذلك الكلام الخطير من التجاوز والتعدي على المرجعية الدينية وعلى السيد السيستاني وعلى بقية المراجع. أنا كنت سابقا قد تعرضت لموقف المتحدث حينما لمح تلميح بأن السيد السيستاني قد تباطأ في اتخاذ الموقف فيما يجري من الفساد، وحاول يظهر كأنما السيد السيستاني لا شأن له فيما يجري، وأجبت في وقتها. ولكن هنا يتكرر ويتتبين الأمور. ملاحظة أحب أن أذكرها هنا إن شاء الله خلال دقائق وأختم الحديث. ملاحظة مهمة هنا، أن هذا التسجيل حين موضع، في أكثر موضع يقول والله هذا أنا لا أستطيع أتكلم بكل شيء لأن هناك تسجيل، يعني هو عارف بأن هناك تسجيل، ومع ذلك قال كل ما قال، كل ما قال مما قاله في هذا الكلام. يقول بأنه المراجع الفعليين الآن، كل يقول المراجع المعاصرين، كل المراجع المعاصرين هؤلاء مو مجتهد، مو فقط أنه ليس أعلم، بل ليسوا بمجتهدين. المرجعية، يتكلم عن المرجعية في النجف، والمتحدث قال له أنه عقد مؤتمر في ألمانيا يتحدث عن تراث السيد السيستاني، قال كل شيء ما عنده، كل شيء ما عنده السيد السيستاني. ثم قال بأنه، أرجو من الأخوة يستمعوا لهذا الشريط ليعرفوا من أين يؤخذ الدين، ديننا يأخذ المرجعية، ونحن لا نتسامح في مثل هذه القضاء أيا كان الشخص، أيا كان الشخص، المرجعية الدينية فوق كل اعتبار بالنسبة إلينا، وهتك المرجعية والحوزة بهذه الطريقة وكأنه لا يوجد أحد، وصرح قال بأنه لا يوجد أحد غيري، والكاريزما الموجودة في شخصيتي لا توجد في أي شخصية أخرى، وأنا الجامع للعلوم، والبقية ليس لديهم علم لهذه العلوم، ليسوا جامعين بالعلوم. أنا الوقت لا يسمع أن أجيب عن كل نقطة، إن شاء الله أترك الموضوع لاحقا، ولكن أنا أقول هنا، أنت تقول أن لديك جامعية وأن كتبت في الأخلاق وكتبت ما أدري كذا، هل هذه الجامعية أنت من أين أخذتها؟ أين أخذت، يعني من أين تعلمت؟ غير من الحوزة العلمية أخذت كل هذه النقاط؟ غير من الحوزة العلمية؟ ثم حينما تتحدث عن الأخلاق، يوجد عندنا مرجع من مراجع الشيعة بينكم وبين الله مرة واحدة قال في كلامه الشخصية الموجودة عندي غير موجودة عند أي شخص آخر، وأنا كاريزما الموجودة عندي غير موجودة عند شخص آخر. هل يوجد من مراجعنا من تفوه بمثل هذا الكلام عن نفسه؟ دائما ينزهون أنفسهم وينسبون إلى أنفسهم التقصير، هذه طريقة مرجعيتنا، وهكذا نمت مرجعيتنا. أما هذا التعريض والقول بأن المرجعية هذه المرجعية البائسة وأن هناك أيادي استعمارية في كلام، اسمعوا أيها الأخوة اسمعوا الشريط جيدا، والشريط إنما وضع لينشر لأنه هو طالب بأن أنشروا هذا الكلام وأنه كان عالما بالتسجيل، الشريط وضع لينشر بأنه حينما يقول بأن المرجعية هناك أيادي مخابرات والبي بي سي هي التي تعين المرجعية المتخلفة البائسة، ويتحدث عن مراجع النجف يقول الآن إذا سيد محمد سعيد الحكيم راح إلى أوروبا بريطاني مين يسأل عنه، بينما أنا إذا ذهبت كيف سيكون الوضع هناك؟ بالله عليكم هل هذه لغة يتحدث عنها من تخرج واستفاد من الحوزة العلمية؟ ليست هذه لغة الحوزة العلمية أيها الأحبة. ولهذا حينما أركز، أنا أختم بهذه الكلمة وأعتذر عن طالة، حينما أركز أيها الأحبة والأخوات على المرجعية وأنه احذروا لا تقلدون أي واحد، مو أي واحد ما أدري طلع التلفزيون وقدم له برنامج حتى لو كان مفيد هذا مو معناته صار مجتهد وصار فاهم بالدين، مو أي واحد. حينما أركز على هذا لأجل مثل هذه المواقع، حينما لأن هذا يوجب افتتان، هذه فتنة في الدين، حينما يأتي شخص وله برامج مفيدة ثم يأتي ويغرس مثل هذه الأفكار المسمومة، والفتنة حينما يسكت عن هذا الباطل. البعض يقول لماذا تتحدث؟ أقول ليس الفتنة في رد الباطل، الفتنة في السكوت عن الباطل، لأنه الباطل إذا ترك تدريجا سأنه سيتغلب مع الوقت، هذا يسكت وفلان يسكت وفلان يراعي يقول والله هذا يقدم في قناة الكوثر وفلان يقول ما أدري هذا يتكلم هذا عند هذا الموقع، ومع الوقت تلاحظ أنه كيف يستولي هذا الفكر المنحرف على المجتمع. ولهذا مسؤوليتي أن أتحلم عن نفسي، مسؤوليتي أن أتكلم في مثل هذا الموضوع مدافعا عن الحوزة العلمية مدافعا عن المرجعية، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا ونعرف من نختار في أمر التقليد. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت السامعين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.